إذاعة القدس تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أحبائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. مستمعينا الكرام، سيتابع وإياكم الدكتور محمد في هذه الحلقة القواعد المهمة في احتواء المشاكل الزوجية. طبعا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106، وأيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع وإياكم هذه الحلقة مع المشاكل أو القواعد المهمة في احتواء المشاكل الزوجية، ولكن بعد الفاصل. صباح الخير دكتور محمد.
صباح الخير.
طبعا اليوم رح نتابع بقواعد احتواء المشاكل الزوجية. سبق وتحدثت في ثلاث قواعد، كانت القاعدة الأولى أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجك. القاعدة الثانية، ليست المشاكل كلها شر، ربما فيها خير كثير. وأيضا تحدثت في سبع أمور، إذا حدثت مشكلة يجب أن لا يلجأ إليها الشخص. نذكر يعني بالسريع في هذه الأمور، كانت ربما الهجر وترك البيت، إدخال الأبناء والأهل في الخلاف، أيضا عدم اللجوء للسحر أو اللجوء لطلب الطلاق، وعدم اللجوء للدعاء بالهلاك أو لتهديد الزوجة بالزوجة الثانية، وعدم اللجوء للضرب والسب واللعن. أيضا دكتور، تذكير من حضرتك بسيط حتى نستطيع الدخول اليوم في النقطة الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث في مبحث مهم جدا في مباحث حياتنا الزوجية أو الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. هذا المبحث ينبغي على كل شاب ذاهب نحو الزواج وعلى كل فتاة قادمة نحو الزواج أن تلم به في سيرها باتجاه هذا المشروع الجديد، تكوين أسرة، لأن المشكلات الزوجية أمر واقع لا ريب، إذ الناس مختلفون، وما دمنا مختلفين وما دمنا متغايرين من المتوقع أن تحدث بيننا مشكلات، كما أنه من المتوقع أن يحدث بيننا وئام ومحبة وود. المشكلة ليست في المشكلة، ولكن المشكلة في طريقة احتواء المشكلة، في طريقة التعامل مع المشكلة. فبعض الناس يحولون الخلاف إلى قتال وتقاتل، وبعض الناس يحولون الخلاف إلى تكامل. والبطولة والنبل والكرم والرفعة والعلو في أن أستطيع أن أسيطر على هذا الخلاف لأفيد منه تكاملاً في هذه الحياة. المرأة البطلة هي التي تحول الاختلاف بينها وبين زوجها إلى تكامل، الرجل البطل هو الذي يحول الاختلاف بينه وبين زوجته إلى تكامل. فلذلك هذه الحلقة والحلقات الماضية والحلقات التالية هي في قواعد ثمانية مهمة جدا في احتواء المشكلات الزوجية. وأنا راغب بكل مستمع وبكل مستمعة، كل شاب وكل فتاة، كل زوج وكل زوجة، أن يدونوا هذه النقاط حتى إذا حدثت مشكلة بين الزوجين راجعوا هذه النقاط واستطاعوا أن يعملوا بها حتى نحتوي المشكلات. لأننا اليوم يا أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى أمرين اثنين، إلى إنشاء أسر وإلى المحافظة على الأسر الموجودة. هذه صرخة عالمية الآن، وهي من قديم دعوة إسلامية للمحافظة على الأسر. يا أيها الزوج الذي تسمعني الآن، محافظتك على زوجتك وعلى أولادك دين تتعبد به رب العالمين، هكذا يأمرون الإسلام. يا أيتها الزوجة، محافظتك على زوجك وعلى أولادك دين تتقربين به إلى الله تعالى. وكم رقت امرأة منزلة عالية عند الله تعالى، وفي هذا الشرع الحنيف لا لأنها أكثرت من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، بل فعلت الفرائض في هذا الأمر، غير أنها أكثرت الرعاية والعناية والحصانة لزوجها ولأولادها مع ضيق ينالها أو سوء ينالها، حتى ترقى إلى الله تعالى بمحافظتها على أسرتها. وكم رقى زوج إلى الله تعالى لا بصلاته وصومه وزكاته وحجه، بل إنه فعل الفرائض من هذه الأمور ثم انطلق ليرعى زوجته وأولاده وأسرته، فارتفع عند الله تعالى مكانة عالية. اليوم نحن أحوج ما نكون. يا أيها الإخوة أرجوكم، يا أيتها الأخوات أرجوكم، حافظوا على الأسر ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. هذه الحلقات تتحدث في قواعد في احتواء المشكلات الزوجية. القاعدة الأولى مرت في حلقات مضت، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. القاعدة الثانية، ليست المشاكل الزوجية شرا كلها، بل ربما كان فيها خير كبير، وعرضنا لبعض نقاط الخيرية في المشكلات الزوجية. وسبب هذه القاعدة أنك إذا انطلقت نحو حل المشكلة وأنت متفتح النفس وأنت في أمل أنها ستحل، هذه الحالة النفسية ستؤثر في طريقة تعاملك مع المشكلة. أما إذا كنت ترى المشكلة بأنها سواد وبأنها شر وبأنها شؤم وبأنها ضيق، فلا شك بأنك ستتقابل مع هذه المشكلة وأنت بنفسية ضعيفة جدا، وربما تعجز عن حلها. القاعدة الثالثة التي كانت تناولناها في الحلقة الماضية وقبل الماضية الأخت ولاء، هي القاعدة، إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجك لا تلجأ إلى أمور سبعة، وكانت هذه الأمور مهمة جدا. الآن وصلنا إلى القاعدة الرابعة. طيب يا أخي، إذا حدثت مشكلة بيني وبين زوجي ماذا أفعل؟ مجلس اليوم، حديث اليوم، حلقة اليوم تتحدث عن واسطة العقد في قواعد احتواء المشكلات الزوجية. القاعدة تقول، إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجك واجه المشكلة بجلسة نقاش حول الموضوع. بدنا نقعد نتحاكى، بدنا نتحاور، بدك تقولي لي يا زوجتي ما الأمر وأقول لك ما الأمر، بدك تخبريني وأريد أن أخبرك. لابد أن تجلس أنت وزوجك بجلسة نقاش حول هذا الموضوع الذي حدثت من أجله المشكلة. لكن جلسة النقاش لها شروط سأعرضها عليكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة. إذا نواجه المشكلة بجلسة نقاش حول الموضوع، لكن بشروط.
سنتابع معك دكتور الشروط وسنبدأ بها نقطة نقطة، ولكن بعد فاصل قصير نذكر مستمعينا أنه سنبدأ باستقبال الهواتف بعد حوالي 10 دقائق من الآن على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767. أما الرسائل القصيرة فبإمكانكم من الآن إرسالها على نفس الرقم الرباعي 1767. سنبدأ معك دكتور محمد خير الشعال الحديث عن شروط هذه الجلسة لحل المشكلات. طلبت في البداية أنه لابد يعني من مواجهة المشاكل وليس الهروب منها. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الجلسة؟
جلسة النقاش لها شروط 9. الشرط الأول، على انفراد، يعني اجلس أنت وزوجك أو زوجك على انفراد. لا تدخل أحدا من الأبناء، لا تدخل أحدا من الأقارب، لا تدخل أحدا من الأرحام، لا تدخل أحد من الحقوقيين، لا تدخل أحد من الشيوخ، لا تدخل أحدا، أنت وزوجك على انفراد. لأن ما بين الزوج وزوجته ليس بين اثنين آخرين في العالم أبدا. والله عز وجل عندما أخبرنا بالآية الكريمة التي يحفظها جميعنا أو أكثرنا، قال لنا فيها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بين الزوجين في مودة وفي رحمة، ليس بين شخصين آخرين أبدا. والعلماء عندما فسروا هذه الآية قالوا هذه المودة جعلية، الله عز وجل قال جعل. سبحان الله، يتزوج رجل من امرأة هو غريب عنها وهي غريبة عنه، فتصبح أقرب الناس إليه ويصبح أقرب الناس إليها. بل في قصة فيها شيء من الطرافة وشيء من اللطافة وفيها فائدة كبيرة أحب أن أخبركم إياها، وهي قصة واقعية. هناك شاب من هذه البلدة الكريمة كان مسافر في دولة نفطية، يعمل هناك ويتقاضى راتبا جيدا. بلغ من العمر 26 سنة، كان يأتي في كل صيف، يأتي إلى هذه البلدة إلى الشام، يزور أهله لمدة شهر في إجازة سنوية. لما صار عمره 27 سنة أخبر والدته، قال يا أمي إذا سمحتي أنا أريد أن أتزوج، لو تبدأين بالبحث لي عن يعني فتاة مناسبة، وأنا أريد المواصفات الفلانية كيت وكيت وكيت. الأم قالت طيب إن شاء الله إذا جئت في زيارة الصيف القادم أكون قد هيأت لك مجموعة زيارات لعائلات، وأنت تشاهد الفتاة المناسبة لنعقد لك. صار عمره بزيارة الثانية 28 سنة، الأم كانت قد هيأت له 4-5 عائلات بحسب ما اتسع لها. زار هذه العائلات الخمسة أو الستة، ما وجد الشيء الذي يناسبه، أو هذه العائلات ما وجدت فيه الشاب الذي يناسبها. سافر وعاد، صار له من العمر الآن 29 سنة، أيضا الأم هيأت له 10 عائلات 8 عائلات، كمان دخل إلى هذه العائلات زارها، ما وجد الشيء المناسب، أو العائلات ما وجدت الشيء المناسب. سافر، صار عمره الآن 30 سنة، قال يا أمي أرجوك أنا صار عمري 30 سنة وأريد أن أتزوج، يعني ابحثي عن عائلات أكثر وضعيهم بصورة الأمر وسفري وبرنامجي في الحياة أكثر، أريد الزواج. بالفعل جاء هذا الشاب، الأم جهزت له 7-8 عائلات، زار هذه العائلات خلال هذا الشهر، سبحان الله ما تيسر له الأمر. الآن قبل سفره بثلاثة أيام، هو الآن في الشام يريد العودة إلى مكان العمل، اتصلت به خالته، قالت يا أم فلان والله العائلة الفلانية عندهم فتاة أعتقد بأنها هي مطلوب ابنك، لو ذهبتم لرؤيتها. قالت طيب ابني باقي له 3 أيام، غدا أذهب أنا وأنت الأم والخالة لنشاهد الفتاة. شاهدوا الفتاة، قال والله متوقع أن يقبل ابننا. قالوا لأهل الفتاة ابننا يسافر، ممكن نتصل به الآن حتى يشاهد ابنتكم ليأتي، بقي أيام لسفره. قالوا لا بأس، اتصلوا بالابن، جاء هذا الشاب شاهد الفتاة، تكلم معها، وجد بأن ما يطلبه من زوجتي موجود في هذه الفتاة. قال ماما ما دمت أنا جالس وأنت جالسة وخالتي جالسة أنا موافق، هل يوافق أهل الفتاة؟ قالوا والله تنتظرون حتى نخبر الأب. قال بس سمحتم نحن يعني على عجلة من الأمر. بالفعل في اليوم الثاني اتصلوا بهم، قالوا الأب موافق، ماذا نفعل؟ قالوا نريد نعمل كتب كتاب شيخ سريع. كمان اتصلوا بجاهة الرجال من طرفهم وطرفهم وجاءوا وعقدوا للشاب على الفتاة، بقي لسفره يومين. الآن هذا الشاب غريب جدا عن هذه الفتاة وهي غريبة جدا، جلس معها يوما واحدا، وفي اليوم الثاني هو يريد السفر. لما أراد السفر خرجت الفتاة وأمها وأبوها والشاب وأمه وأبوه إلى المطار ليودعوا هذا الشاب. بالفعل لما أراد الدخول إلى قاعة المغادرين في المطار سلم على أمه، قبل يدها، قبل يد أبيه، سلم على عمه، سلم على زوجة عمه، أم الزوجة وأبو الزوجة، الآن سلم على زوجته. لما انطلق إلى قاعة المغادرين صارت الفتاة تبكي، قالوا لها لما تبكين؟ قالت زوجي يريد أن يسافر، كيف لا أبكي؟ سبحان الله، يعني بعد إجراء العقد صارت تبكي. كان غريبا عنها هذا الشاب، لكن المودة والرحمة جعلية، جعل الله في قلبها مودة لهذا الزوج، وجعل الله تعالى في قلبه مودة لهذه الزوجة. لذلك ما بين الزوجين ليس بين أحد أو شخصين آخرين في العالم أبدا، لذلك أنت واجه المشكلة بجلسة نقاش بشروط. أول شرط على انفراد، اجلس أنت وزوجك منفردين. الشرط الثاني بعيد الغضب، ما في صراخ، ما في رمي لكأس الماء، ما في قلب للطاولة، ما في يعني رفع الأصوات. أنت أيتها المرأة لا تباشر مباشرة ببكاء، لا تباشر مباشرة بصراخ، لا تباشر مباشرة، تبدأ مباشرة برفع الصوت، لا، بعيدا عن الغضب. وإن شاء الله إذا اتسع الوقت في هذه الحلقة أو في حلقة قادمة سأعطيكم نقاط كيف تسيطر على الغضب. طيب شلون أنا ما بدي أغضب يا أخي؟ أنا طبيعتي بغضب، أنا بصرخ. أو الفتاة تقول أنا مباشرة بغضب أو بصرخ، ماذا أفعل؟ إن شاء الله سأعطيكم وصفة فيها 5 أدوية للسيطرة على الغضب. إذا الشرط الأول على انفراد، 2 بعيدا عن الغضب، 3 ابدأ كلامك بأنا وليس بأنت أو أنت. يعني أنت أيها الزوج مثلا منزعج لأن زوجتك تكثر من الخروج من البيت وهي كثيرا خارج البيت وغير موجودة داخل البيت. لا تبدأ جلستك تقول أنت تخرجين خارج البيت وأنا لا أحب الخروج، لا، ابدأ بأنا، قل أنا لا أحب أن يكون بيتي خاليا من امرأة لأن الزوجة ترعى البيت وترعى الأولاد، فإذا خرجت الزوجة خارج البيت بقي البيت بدون راعٍ. لذلك لما أخرج أنا من البيت أحب أن يكون داخل البيت راعي غيري، هذا الراعي هو أنت. إذن ابدأ كلامك بأنا ولا تبدأ كلامك بأنت. نفس الشيء المرأة، ابدأي كلامك بأنا، قولي مثلا، قولي أنا متضايقة من كثرة غيابك عن البيت لأنني أجلس وحيدة ولا يوجد من يؤنسني وأنتظرك باستمرار. إذن تكلمي، ابدأي كلامك بأنا وليس بأنت. هذه الشرط الثالث. الشرط الرابع، لا تذكر الخلافات القديمة فتوسع الخلاف. يعني الآن أنتم ما متزوجان من 5 سنوات، عندكم مشكلة الآن أدت إلى توتر في البيت، لا تذكر الخلافات القديمة من 5 سنوات، ولكن اذكر الخلاف الآني الذي نحن جلسنا لأجل أن نحله. اذكر الخلاف الذي جلستما لحله، ولا تقولي والله من 5 سنوات أنت فعلت كذا، وبعدين من 4 سنوات أمك قالت كذا، ومن 3 سنوات.
يعني خاصة السيدات ربما أسهل ما يكون عندها فتح السجلات القديمة.
نعم. وربما رجل يفعل وربما امرأة. لا تذكر الخلافات القديمة، نريد حل المشكلة الآنية وليس ذكر 500 مشكلة مضت في الماضي.
نعم، سنأخذ دكتور اتصال ثم نعود إلى شروط هذه الجلسة لمعالجة المشكلات. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، من معي؟
السلام.
تفضلي، من معي؟
أم محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
عندي شاب كان يعني اللي مواصفات كثيرة، بدي إياها هيك وبدي إياها هيك، ويعني خطبت ويلي هيك الله كتب لي، ما حصلت المواصفات اللي بدي إياها بس صارت يعني يعني عجبته وقال بدي إياها. بيته المتواضع، هو كان بده بيت يعني من عائلة منيحة كثير لأنه هن بيتنا هيك لحنا. وأم هلا يعني بيقول لك يوم تعجبه بيطير على فيها، يوم بيقول لك ما بدي. يعني وخايفة إنه يصير انفصال، يعني كتبنا كتاب محكمة يعني صار شيء 3 أشهر خاطبة، وعنا مستعدين عنا بيت وعنا هيك، بيقول لك يوم بدي طول بالك، كتب كتاب المحكمة بيقول لك اليوم أجلي أجلي، حتى كتبناه قال عجبه، رد هلا بعد ما كتبنا كتاب المحكمة كل يوم بيقول لك إنه يوم عجبتني واليوم إن شاء الله بيقلبوا، إن شاء الله بيقلبوا لحتى أنا أرتاح. أنا ما لي عرفانة شو هالسر يعني، لأنه ما أخذ المواصفات اللي كان بده إياها، لما لأنه يعني حس حاله أنه خطب وهذا يعني شاف حاله على الناس أنه الله هيك أكرمه. والله ما لي عرفانة أنه شو السر، أنا دورت على صاحبة الدين بس لقيت صاحبة الدين مستوانا يعني إحنا هيك الحمد لله كلنا ملتزمينه، بتوكلنا على الله. اللي توكلت على الله يا ماما يعني كنا خالتي، عنده خالي كتير محترمة، كنا خالتي وكنا أهلنا الحمد لله. بعد فترة يتردد وظل هلا متردد.
طيب
إن شاء الله يعني بنتجوز ولهلا متردد، خايف إنه يتجوز كمان وظل متردد يصير معنا انفصال المشي.
إن شاء الله دكتور تكرمي أخت إمام محمد، إن شاء الله دكتور راح يجاوبك، خليكي معنا.
الله
يخليكي يا رب، أهلا وسهلا فيكي. أيضا سنتابع مع الاتصالات، ولكن بعد أن نتابع معك دكتور شروط جلسة حل المشكلات، كانت النقطة الأولى أن تكون على انفراد، النقطة الثانية بعيدا عن الغضب، النقطة الثالثة أن يبدأ الشخص كلامه بأنا، وأن لا تذكر الخلافات القديمة. نتابع معك دكتور.
الشرط الخامس لجلسة النقاش أن لا تعمم. لا تأتي فتقول أنتوا جنس حواء كلكم هيك، أنا بعرفكم، ولا تأتي أنت لتقولي والله أنتوا رجال مالكم أمان. شايف هذا التعميم منك أو التعميم منه ما ينفع، يعني هو يوسع الدائرة في هذه المشكلة. نحن عندنا مشكلة الآن محددة، مثلا زوجة تكثر الغياب عن البيت، زوج يأتي متأخر باستمرار، ما بال جنس الرجال وما بال جنس حواء في هذه المسألة؟ لا تعمم حتى نحن نريد نحل المشكلة ولا نريد أن نوسع هذه الدائرة. النقطة السادسة أو الشرط السادس في جلسة النقاش، اشتكي ولا تلوم. ومثلها النقطة السابعة يقولون انتقد الفعل للشخص، يعني لا تقل لزوجتك أنت كلامك كبير، أنت عم تحكي على والدتي، أنت تفعلين كذا، أنت تلبسين كذا، أنت لا تعتني بالأولاد. لا، انتقد الفعل، يعني قل عدم العناية بالأولاد يؤدي إلى توتر في الأسرة، كلام الزوجة في حق والد زوجها أو والدة زوجها هذا يؤدي إلى ضيق في صدر الزوج. لا تقول أنت بتحكي على أمي، قل إذا تكلمت امرأة على زوجتي يعني أو والدة زوجها هذا يؤدي إلى توتر، لأنه يبقى الابن ابن أمه. لا تقولي أنت بتتأخر عن البيت، قولي تأخر الزوج عن البيت هذا مو من مصلحة الأولاد بهذه الطريقة، لأنه طبيعة الإنسان إذا وجهت له أصابع اتهام هو باللا شعور واللاوعي يريد أن يدفعها عنه. لذلك أنت لا توجهي مباشرة أنت بتفعل كذا أنت بتفعل كذا، لا، قولي هذا الفعل ليس جيدا، مثلا الكلام الطويل على الهاتف هذا لا يريحني. لا تقول لا أنت بتحكي دائما على التليفون، وصلي 20 مرة لك لا تتكلمي طويلا على التليفون تشغلي الخط. إذن انتقد الفعل للشخص أو اشتكي ولا تلوم، هذا الشرط السادس والسابع. الشرط الثامن، تكلم ودع الآخر يتكلم، خليها تحكي كمان هي تريد أن تتكلم. ربما أنت مثلا وجدت خط الهاتف باستمرار أو يعني خلال فترة أخي يعني هو مشغول باستمرار، طيب وأنت جئت وجلست في جلسة نقاش وتكلمت ربع ساعة عن هذه المسألة، دعها تتكلم، ربما هناك مشكلة، والله أختها احتاجت إلى مشفى أو احتاجت إلى رعاية وهي ما تستطيع تذهب إلى أختها، فخلال هالفترة هي تتصل كثيرا للإطمئنان مثلا. دع الآخر يتكلم، أو أنت مثلا تقولين أنت تتأخر عن البيت من شهر، كل يوم تعود متأخرا، لماذا هذا التأخر؟ وتتابعين، وأحيانا تجري العادة، نعم النساء مباشرة هي تبكي وتتكلم وتعيد وتبدأ الحديث، طيب دعيه يتكلم، ربما في مشكلة الآن آخر شهر في السنة وهو يعمل محاسب، والمحاسبين في آخر سنة عندهم ضغط لأنهم يعدون الميزانيات، لذلك خلال هذا الشهر في عندهم دوام ليلي أو مسائي أو ما شابه. إذن تكلم ودع الآخر يتكلم حتى يكون حوار ولا يكون حديث من طرف واحد، هذا الشرط الثامن. الشرط التاسع، أنهي الجلسة بمجموعة مقترحات وحلول واختار أحدها، يعني بس تنتهي الجلسة حطوا مجموعة حلول. يا أيها الإخوة، ما دائما يعني اللون إما أبيض وإما أسود، لا، في ألوان بين هذين اللونين، فأنت ضع حل وهي خلي تضع حل مقترح، ممكن تحطوا ثلاث حلول مقترحات، بعدين اختاروا قولوا حنبدأ نحن بالحل رقم واحد أو حنبدأ بالحل رقم اثنين، ولا تجعل الأمر يا هيك يا هيك. إذن هذه هي جلسة النقاش وهذه هي الشروط التسعة لجلسة النقاش. أعتقد إذا نحن مشينا في هذه الجلسة، بدأتما أنتما الإثنان بهذه الجلسة وبدأتما تراعيان هذه الشروط، إن شاء الله كثير من المشكلات تحل، كثير منها تحل. بالطبع في واحد بيقول إيش هو هي عالبيكار هي جلسة النقاش، يعني بدنا نعدها ونجهزها، طيب ما هو تدريب، يعني هو عم بيصير في بعض الأسر مدربين على عدم سماع الآخر، مدربين على عدم جلسة النقاش، درب نفسه هكذا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن أباه يفعل هذا الأمر، لأن أمها تفعل هذا الأمر. فتعالوا نحن نتدرب على الشيء الصح، واعتقادي كثير من المشكلات تحل فقط بمثل هذه الجلسة والتعرف على الطرف الآخر ما أمره.
نعم دكتور، يعني ذكرت 9 شروط لهذه الجلسة لحل المشكلات، ولكن يعني ما أريد الاستفسار عنه، هل هذه الجلسة تكون فورا يعني بعد حدوث المشكلة، ولكن أو يفضل يعني البقاء ربما وقت للهدوء ثم يعني تجري الجلسة؟
نعم، لا شك اختيار الوقت المناسب لهذه الجلسة كمان هذه نقطة مهمة، جزاك الله خيرا. لابد للزوج أو الزوجة أن يختار الوقت المناسب. ممكن يكون في مشكلة معينة، الوقت المناسب أن يسارع في حلها مباشرة قبل أن يعني يصير لها فروع وذيول. في بعض المشاكل الأحسن نؤخرها يوم أو يومين مثلا حتى تهدأ ما في النفوس ونستطيع أن نفكر بعقولنا لا بعواطفنا.
نعم، سنأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل.
تحية لك دكتور.
أهلا وسهلا فيك.
امبارح من خلال متابعة مع الناس كان في شكوى للدكتور الأستاذ هاي اليوسفي، وحدة عم تشتكي إنه طلقت بسبب العناد تبعها. فأنا بطرح تنضاف نقطة 10 إن هي العناد، بسبب العناد أحيانا بين الزوج أو الزوجة توصل لمرحلة الطلاق، وهذا اللي سمعته امبارح بالمشكلة اللي عم تحكي مع الدكتور مع الأستاذ هاي اليوسفي، إنه سمعت كلام رفقتها كبرت راس بالمحكمة، فما كان الزوج إلا إنه ربى المهر تبعها وتف عليها وحمل حاله طلع برا المحكمة، وهي بعد منها نزلت وصارت تبكي. ما بعرف إذا بيوافقني الدكتور نضيف كلمة أو فقرة العناد لنحطها نقطة 10. وشكرا،
شكرا كثير لاتصالك أخ أبو جلال. طبعا دكتور سنجيب على الأسئلة والرسائل القصيرة، كان هناك يعني معنا مجموعة من الرسائل من الأسبوع الماضي بالإضافة إلى بعض الاتصالات، ولكن سنأخذ أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم، من معي؟ تفضلي، من معي؟ حضرتك على هواء إذاعة القدس.
إيه أنا أم عدنان.
أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. إيه. أخت أم عدنان،
بس بدي أسأل الدكتور، بدي كتاب عن الحياة الزوجية أقدر أستفاد منه.
طيب خليك تفضلي.
وبس شغلة تانية،
تفضلي.
يعني بدي إياه إنه يكون عن كل شيء تقريبا
شامل. تمام،
ماشي،
شكرا كثير لاتصالك، خليكي معنا ان شاء الله الدكتور راح يجاوبك. سنذكر مستمعينا بارقام هواتف اذاعه القدس 4465564447 0106. ايضا بامكانكم مستمعينا الاتصال من اي هاتف خليوي وارسال رسائل قصيره اس ام اس على الرقم 1767. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ومعنا أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
يعطيك العافية أختي.
الله يعافيك يا
أنا
رب.
أنا أم خالد عزيزتي.
أهلا وسهلا فيك.
أهلين، الله يخليكي. أنا عندي مشكلة مع ابني، معلش أسف شوي مضطربة أنا.
تفضلي.
الله يخليكي. ابني أنا إلي تقريبا 23 سنة متزوجة، إلي تقريبا 3 سنين بس طالع عن بيت حماية. بهالفترة هاي والدكتور أدرى بالقصص اللي بتجرب بيت الإحماء، فابني هلا طالع من الجيش إله تقريبا سنة، فحاسس بحالة اضطراب، لا بده يصمد، لا بده يتزوج، لا بده يخطب، يعني بتحسيه سلبي سلبي لآخر درجة. يعني ما بعرف يعني أي أسلوب اتبعه معه، ما بعرف. عمره 22 سنة تقريبا هو، والمشكلة انه بيشتغل مع ابوه، وابوه انسان عصبي جدا وما ادراكي ما العصبية. اي نعم، الله يخليك. اذا في مجال الدكتور يفيدني بهالموضوع بكون انا شكرا كتير لكم.
يا اخت ام خالد، انت مشكورة لهذا الحديث، بس بريد اسألك طبعا. ابنك في عمله جيد؟
ابني انسان نشيط وجيد بعمله.
نشيط في عمله؟
اي نعم.
علاقاته الاجتماعية منيحة؟
لا، سيئة
سيئة. حتى مع أصدقائه؟
أصدقائه جدا منيحة، بس مع عائلته لا.
إذا مع العائلة سيئة، ما مع أصدقائه جيدة.
إيه نعم. حتى بحب إلك شغلة، أنا اضطرينا أنه نسكن بريف دمشق يا دكتور. فهو ما له حابب المنطقة بالمرة، ولا بينام معنا، بينام بالبيت اللي كنا ساكنين فيه، لأنه نحن لسه لنا غرفتين هنا
في بيت جده يعني.
إيه نعم.
طيب هو دراسته شو محصل؟
والله هو ما درس، أخذ وصل للسابع ووقف.
طيب ماشي. عاطفته تجاه حضرتك أو إخواته البنات أو إخواته
حنون.
يعني هيك
حنون كتير،
حنون
حنون، يعني إذا بيشوف دمعتي يا لطيف.
ونفس الشيء مع إخواته؟
أي نعم.
أي. علاقته إيجابية.
أي نعم.
ومع والده كمان نفس الشيء؟
مع والده كتير حنون، بس في مشاكل كتير أثناء العمل.
ماشي.
يعني وهذه هي المشاكل كتير عم تشكل يعني حالة سلبية جدا على البيت.
طيب طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
الله يجزيكم ألف خير. شكرا كتير.
شكرا كتير لاتصالك أختم خالد، خليكي معنا إن شاء الله. الدكتور رح يجاوبك معنا أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنا هدى.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
بدي أحكي للدكتور مشكلتي.
تفضلي.
تفضلوا أهلا وسهلا.
ألو. تفضلي.
أنا زوجي بالنسبة لي يعني ما في لك صراحة هالتفاهم، من وقت اللي تزوجنا ما في هالانسجام بيني وبينه والتفاهم سوا يعني، وكمان أنا يعني اجتماعية وبحب الناس وكذا، وهو بالعكس ما بحب هالاجتماعات أبدا أبدا حتى لو كانوا هن أهلي يعني. عاد ما بعرف أنا كيف بدي أتصرف، وإذا زارني حدا ولا إذا لعندي حدا كتير كتير بينزعج بهالمشكلة، وما بده يعني اطلع لعند حدا ولا بده يعني زور حدا ولا بده يعني حدا يجي لعندي. عاد انا بالنسبة لهيك كتير بعاني، عاد ما بعرف كيف بينصحني.
قديش صلكم متزوجين يا اخت؟ قديش صلكم متزوجين؟
انا 16 سنة.
من 16 سنة.
عندي ولاد، عندي صبيين وعندي بنتين، وولادي حتى بعانوا يعني ما في هالتفاهم بينه وبينهم يعني، ولا بياخذ وبيعطي معهم حتى لا دراستهم، وما في هالثقة اللي بيعطيني اياها الي ولا لولاده يعني.
بعمله زوجك اموره جيدة؟
والله يعني بسيطة يعني، مثلا حتى انفاق ما بينفق علي يعني، انفاقي كله من ناح اهلي يعني.
بسبب قلة ذات يده؟
يعني ما كل هالقد يعني، مثلا مثل ما بقولوا انه مثلا بحب يعطيني مثلا اذا بدي مثلا اشتري لي ثياب ولا اشتري الاولاد، دائما بقدر محدود دائما يعني، في تقدير. بالنسبه للبيت يعني ماشي الحال، ما لنا هو من شغله يعني، شغله بسيط يعني مثل ما بقول مكتفيين، بس بالنسبه لي ما في انفاق من وقت اللي تزوجت لحد الان، ولا بينفق علي ليره سوري.
حديثه معك او علاقته فيك جيده؟
والله يعني لا، نوع من الوسط يعني،
وسط. ومع الاولاد؟
وكمان مع الاولاد دائما خايفين منه يعني، الاولاد كتير بخافوا منه، ما عطيهم هالثقه، مثلا اذا طلع مشوار ولا رجع ولا الاولاد بالبيت ابصر شو عم يساووا، ابصر شو عم يشتغلوا، انت تركتيهم انت يعني، ما في هالثقة بينه وبين الاولاد.
وضعه الصحي جيد؟
كتير منيح
الحمد لله. عنده مشاكل خارج البيت؟
لا ما في
مشاكل،
لا. وعنده ثقة بنفسه فوق ما بتتخيل يا دكتور. الثقة اللي بنفسه كتير قوية.
عنده اصدقاء له باستمرار سهرات معهم؟
ايوه. أي.
في هيك
دائما
دائما بتكرر خروجه من البيت يعني أي. كل يوم او كل اسبوع مثلا؟
يوميا تقريبا بروح، بس يعني بساعات محدودة، ما يعني ما انه مثلا سهرات لاخر الليل ولا سهرات، لا سهرات محدودة يعني. ساعة 8 ونص تقريبا بكون موجود بالبيت.
علاقته مع اهله جيدة؟
كمان لا.
ليه؟
يعني هو
جيدة.
عصبي لدرجة ما بيتخيل العقل. عصبيته.
طيب شو دارس زوجك؟
دارس زراعة.
مهندس يعني؟
لا، معهد
زراعي. طيب ان شاء الله ياتي الجواب يا اخت.
الله يخلينا يا اخي، يعطيك العافيه يا رب.
شكرا كثير لاتصالك، اهلا وسهلا فيكي. ايضا معنا اتصال. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
الله يكرمك، بقدر احكي مع الدكتور محمد؟
تفضلي. الدكتور معك، من معي؟
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يكرمك دكتور، بس انا عندي وضع خاص، بس يعني حابه بس اخذ الرقم، بدي اشرح لك الوضع، ما بقدر اشرحه على الاذاعه. طيب. اذا في مجال بس تعطينا الرقم. الله
طيب اختي الكريمه، ان شاء الله فيكي تحكي ان شاء الله بعد الساعه 11، زميلتنا ابتسام بالكنترول ممكن تعطيكي الرقم. نحن دكتور رح نبدأ بالإجابة على الأسئلة والرسائل القصيرة. كان معنا بعض الاتصالات والرسائل من الأسبوع الماضي. رسالة قصيرة على 1767 تقول: أنا إنسانة متزوجة لـ20 سنة، هاجرني منذ 7 سنوات أعاني قهر وذل، مرضت، تركت البيت، يعني هي الرسالة هكذا جاءت، قهرني معنويا ماديا، له علاقة غير مشروعة مع امرأة متزوجة، يعطيها مال، حارمني الكثير. يعني هكذا ما جاء بالرسالة.
إذا صح كل ما ذكرتيه في الرسالة فلك أن تطلبي خلعا عن طريق القضاء.
نعم. أيضا رسالة قصيرة تقول: عندي زوجة صالحة وأريد الزواج، انصحني في ذلك.
إذا كنت مكتفيا بزوجتك وبأولادك وعلاقتك جيدة مع هذه الأسرة وتشعر أنت بالكفاية، فأعلمك بأن الزواج الثاني مسؤولية كبيرة ستلقي على كاهلك أعباء ضخمة، فإن كنت تعجز عن حمل هذه المسؤولية أنصحك ألا تذهب بهذا الاتجاه. ما دمت مكتفيا الحمد لله مع أهل بيتك ومع أسرتك، لكن إن كان هناك حاجة أو ضرورة لا يمكن ملؤها مع أهل بيتك وتستطيع تحمل هذه المسؤولية الضخمة الكبيرة التي تسمى الزواج الثاني فاذهب بهذا الاتجاه، لكن اعلم بأن الأمر جد كبير.
نعم. أيضا رسالة قصيرة من الأسبوع الماضي تقول: غيرتي الشديدة تسبب لي الكثير من المشاكل، والتي بدأت بغيرتي عليه من الحرام كالاختلاط المحرم، ثم تطورت فأصبحت أغار حتى من أخته، فماذا أفعل؟
لعلنا نعقد حلقة فيما يبدو تحتاج إلى تحضير ودراسة لها علاقة بالغيرة، لكثرة ما يأتينا أسئلة من أو رسائل من إخوة أو من أخوات في هذه المسألة. لكن بما أنك الآن تعلمين هذا الأمر يا أختي الكريمة وأنت تشعرين بضيقك من هذا الأمر، فعليك أن تخففي من حدة هذه الغيرة، واعلمي أنه لن يصيبك ولن يصيبه إلا ما قدر لكما. مطلوبا من الإنسان أن يبذل أسبابا لكن لا يصل به إلى حالة مرض. الغيرة من الأخت صارت درجة مرض والله أعلم.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. مين معي؟
بس أبو أحمد من جانب الدكتور سؤال.
تفضل.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
بالله بس في سؤال. أنا زلمي موظف وبشتغل دوامين وعندي دين يعني تقريبا بيطلع شيء 50,000، فعندي قريبة بالسعودية عايشة، فإذا حكيت معاها أنا مثلا طلبت منها مصاري مثلا تبعت لي، هي بتقول لي أي شيء بدك إياه، هي مثل أختي مثلا، في مجال مثلا يجي أنا لحد الآن ما طلبت منها، بس بتقول لي شو بدك اللي بطلب مني، وأنا هذا الدين كتير متضايق منه، يعني ما بنام فيه وبضل عم فكر بهالدين هذا، وما له لا حل، يعني عم بشتغل دوامين وأجار بيت يا دوب عم لحق الحمد لله، بس بدي هيك شي نصيحة منك الله يزيك الخير يجيب خاطرك.
بس اسمح لي يا أخ أبو أحمد، هي نعم. ما القرابة بينك وبينها بالضبط؟
هلا صهري هو سعودي، هو ابن عمي بيكون، هي بتكون أخته.
إذا أخت صهرك.
نعم. هو ابن عمي صهري، نفس الكنية يعني نفس كنيتي. فأنا كتير متوتر، ويعني الدين تبعي ما بيخلص، يعني هو 50,000 وأنا حاسه الجبال عليه، وعم نام وفي الله وكيلك يا دكتور، وبنامي بشوف الدين واضح. بدي أخلص منه وما في ولا حل، والله طيب. دوامين بشتغل وعايش بالأجار.
طيب طيب يأتي
الله يجبر بخاطره.
الله
شكرا
يسمى.
كتير لك أخ أبو أحمد، إن شاء الله دكتور حيجاوبك. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أعطينا الدكتور بعد إذنك.
تفضل الدكتور معك.
تفضل.
يا سلام في دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
معك الأخ أحمد من حلب.
اهلا وسهلا.
خيو في شغله، اذا واحد بده يطلع الحج وبده مره تطلع الحج، عفوا مره بده يطلع الحج وما مع محرم وكتبت كتاب على واحد، من الواجب بالشرع الدخول فيه ام لا؟ بس هذا السؤال الله يجزيك الخير.
عفوا يعني من اجل الخروج معها الى الحج؟
ايوه. الواجب بالشرع انه يدخل فيه ولا مجرد ما كتب كتاب وخلاص؟
ايوه نعم.
هذا السؤال.
شكرا كثير لاتصالك. سنتابع أيضا مع الإجابات على الأسئلة. كان معنا رسالة قصيرة تقول: كيف أهتم بزوجي؟ أرجوك أن تعرض يعني ذلك في نقاط سريعة.
والله هي حلقات كل هذا البرنامج حياتنا الزوجية، أو هي الموجودة الآن على قرص سي دي اسمه دورة تأهيلية للحياة الزوجية، بإمكانكم التواصل مع شركة ذكرى 27 27 0 30 أو مع الموقع drshaal.com dr-shaal. الحقيقة لأنه كل هذا البرنامج هو نوع من أنواع عناية الرجل بزوجته وعناية المرأة بزوجها. على كل الأحوال يعني إذا أردت بأمر سريع، راعي يعني حالته الصحية وراعي احتياجاته الجسدية واحتياجاته النفسية، فإن شاء الله تكونين أنت مشيت في هذه الرعاية، وإلا البحث طويل ما أستطيع أن أضغطه الآن بكلمتين.
نعم، أيضا رسالة قصيرة على 1767 تقول: كيف يمكنني تحاشي غضبي المفاجئ رغما عني مع أني أقرأ كثيرا عن ذلك؟
وصلنا الآن إلى أمر وعدتكم به، أنه كيف أسيطر على الغضب يتدخل مع هذه الرسالة. سأعرض هذه الأمور بسرعة. 5 أمور تساعدك على السيطرة على الغضب أو تساعدك على السيطرة على الغضب. أولا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي آية أخرى: إنه هو السميع العليم. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. إذن أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم. 2، تغيير الحال. إذا كنت ماشيا فقف، إذا كنت واقفا اجلس، إذا كنت جالسا فاستلقي. 3، الوضوء. اذهب إلى المغسلة، اذهب إلى الماء فتوضأ، ولك أن تغتسل أيضا بالماء القريب لفاتر أقرب للبرودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. 4، لا تتكلم. درب نفسك، إذا أنت غضبت أو أنت غضبتي لا تتكلمي أبدا، لأن الحقيقة كثير من المشاكل تكبر بل وربما تظهر من جراء اللسان والكلام. 5، اعلم بأنك إذا كظمت غيظك رفعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. إذن هذه هي 5: استعذ بالله من الشيطان، تغيير الحال، الوضوء، لا تتكلم، كظم الغيظ.
نعم دكتور، أيضا كان معنا رسالة قصيرة على 1767 تقول: نريد منك رسالة للرجال والنساء التي تبني سعادتها على خراب البيوت الآخرين وتخون زوجها، وزوجها يخون مع امرأة ويتبادلن الحب على الهاتف، وزوجة لا تسمع منه كلمة حب علما أني أحبه.
سبحان الله، هذا الأمر يعني هو خيانة لرب العالمين قبل أن يكون خيانة زوج لزوجته أو زوجة لزوجها، لأن من لم يراعي حق الله فلن تجده يراعي حقوق العباد أبدا. فليعلم كل رجل له علاقة غير مشروعة مع فتاة بأنه يمشي في طريق نهايته سوء وسواد وظلمة في دينه ودنياه. ولتعلم كل فتاة لها علاقة غير مشروعة مع شاب متزوجة كانت أو غير متزوجة بأنها تمشي في طريق نهايته هاوية. إن للمعصية ظلمة في الوجه وقلة في الرزق وبغضة في قلوب العباد ووهنا في البدن وضيقا في الصدر، وإن للطاعة نورا في الوجه وألفة في قلوب العباد وصحة في البدن وسعة في الرزق وشرحا في الصدر.
نعم، أيضا كان معنا اتصال يعني ربما في نفس الإطار. سيدة علقت أيضا أن سبب الخلاف غالبا ما يكون البعد عن الله. هل لديك تعليق أيضا دكتور على الموضوع؟
هذا يتداخل مع الكلمة، لأن المعصية تؤدي إلى بغضة في قلوب العباد.
كان معنا اتصال من الأخت هلا الأسبوع الماضي، متزوجة يعني من فترة قريبة بالشام، هي من حماة وتعمل يعني مدرسة بحماة، ولكن يعني انتقلت إلى الشام بعد الزواج، فالزوج يقول اتركي الوظيفة، يعني لا يريد منها أن تذهب للعمل بحماة وحدها كونها عروس جديدة، والأهل يريدون الوظيفة، فماذا تفعل؟ نعم.
أنا الآن سأخاطب الأهل ثم سأخاطب هذه الأخت مع زوجها. بداية أرجوكم يا أيها الأهل، سواء كنتم أهل الفتاة أو أهل الشاب، إذا أردتم أن تنصحوا أو أن تساعدوا أو أن تدخلوا في أمر بين زوجين فاجعلوا كل دخولكم لمصلحة الأسرة لا لمصلحة واحد منهما. أحيانا الأب يقول يا أخي أنا بنتي درست عليها وعلمتها وبلغتها منزلة عالية بعدين تترك عملها، إذا كانت هي وزوجها اتفقا على هذا الأمر ما لك أنت ولهما؟ دعها تفعل ما دامت مصلحة الأسرة في الحفاظ عليها لا في تشتيت هذه الأسرة. كل أب وأم لبنت أو لشاب يريدون الدخول في موضوع بين الزوجين فليدخلوا في أمر مصلحة الأسرة لا في مصلحة لا ابن ولا بنت، لأننا ننظر الآن بعد تشكل الأسرة إلى حفاظنا على هذه الأسرة. بالنسبة لك يا أيتها الأخت المتزوجة بالشام ووظيفتك في حما وأنت من حما وأنت مدرسة وزوجي لا يرسلني من الشام إلى حما، اطرحي مع زوجك. أولا زوجك يحبك محبة كبيرة وزوجك يخاف عليك خوفا شديدا وزوجك يعني يراك ملء عينه وسمعه، لذلك هو لا يرضى أن تذهبين، وإلا لو كان مستغنيا عنك لقال مع السلامة الله معك ما لي مهتم جدا لوجودك أو لغيبتك. افرحي لأن زوجك فعلا هو يتمناك باستمرار قريبة منك ولست بعيدة عنه ويخاف عليك ويريدك أن تكوني قريبة منه، هذا دليل بأنه يرعاك ويخاف عليك ويعني يحتاجك باستمرار. الآن ناقشي أنت وأنت وزوجك قضية، أنت الآن نقلتي إلى حما في التدريس، إذا كان بالإمكان زوجك كمان يذهب يكون عمله كمان بطريقة ما ينقل من طريق وظيفته أو طريق عمله وبالتالي تنشئون بيتكم الكامل في حما، إذا كان هذا ممكن بالنسبة وستستطيعون أن تبذلوا هذا الأمر ولو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فتوجهوا بهذا التوجه بحيث نكون حافظنا على الوظيفة وحافظنا على الأسرة أو على الأسرة أولا ثم على الوظيفة. لكن إذا كان هذا غير ممكن، زوجك لا يستطيع الخروج باتجاه حما وأنت ما في إمكان كمان أن تطلبي من الوظيفة أن يعيدوك إلى مكان عملك الأول في الشام، وأغلق هذا الأمر ووقعنا في خيار محافظة على أسرة أو محافظة على الوظيفة، 100% باتفاق العقلاء المحافظة على الأسرة رقم واحد ثم على الوظيفة، فإذا تعارض الأمر فالأسرة مقدمة بلا ريب.
نعم. أيضا دكتور كان معنا مجموعة من الرسائل القصيرة، رسالة تقول أنا خاطب عرفت أنه خطيبتي كانت بتحب ابن جيرانها وأنا شاكك فيها.
إذا كنت أنت عاقد يعني عقدتم لكم أمر، وإذا كنت خطبة يعني ما صار عقد لك أمر، إذا كان الأمر خطبة بدون عقد أنصحك بالذهاب بعيدا عن هذه الفتاة، ابحث عن غيرها، فالبنات الخيرات كثر والحمد لله. إذا كنت عاقد فهذه الآن زوجي، والآن هذا الأمر الذي أنت تقوله هو لعله وسوسة من الشيطان أو لعله زلة قدمين، ولعل كل إنسان ممكن أن تزل قدمه بطريقة ما، أنت تواصل مع زوجتك باستمرار، كن قريبا منها باستمرار، سرع موضوع زواجك، صلها بالصاحبات الصالحات، اجعلها من أهل مجالس العلم ومجالس الذكر، وإن شاء الله هي زوجة صالحة.
نعم. رسالة ربما يعني تدخل بطريقة أو بأخرى في نفس الإطار، تقول ابنتي عمرها 16 سنة أعاني من ميولها الشديد لمصادقة الشباب رغم حسن تربيتها، ماذا أفعل؟ يعني ربما
زوج
في هذا
ابنتك
يعني
سريعا. زوج ابنتك سريعا.
نعم. دكتور أيضا من الرسائل القصيرة، زوجي متشدد جدا ويمنعني من زيارة أهلي رغم أننا متفاهمين جدا وأنا متدينة.
بدنا نعرف أول شيء شو معنات أهلي، هل هو الأب والأم ولا مثلا خالتي وعمتي وجدتي وابنة عمتي وما شابه. إذا كان الأب والأم فليس لزوجين لا يحل له شرعا أن يمنع امرأة من زيارة أمها وأبيها لأنها مأمورة ببرهما ومأمورة بصلتهما. أما إذا كانت الأقارب الأباعد فالأمر يعني يقضى يا أختي الكريمة بجلسة نقاش كالتي سمعتميها في هذه الحلقة وبهذه الشروط التسعة، ومع تكرار هذا الأمر إن شاء الله ما دام زوجك إنسانا جيدا إن شاء الله المتوقع منه أن تصلوا إلى حل يرضيك ويرضيه.
نعم. أيضا رسالة قصيرة على 1767 تقول أنا متزوج وعندي أولاد وأصلي الحمد لله، ولكن عادتي أن أنظر إلى الأفلام الإباحية، ماذا أفعل؟
تذكر بأنك ستقف بين يدي الله تعالى ليس بينك وبينه حاجب ولا ترجمان، وسيقررك بذنوبك كلها، وإن كل ما تنظر إليه سيعرض بين يدي الله تعالى أمامك. فإذا كان يرضيك أن تعرض هذه الصور أمام حضرة الله وأنت واقف في ذلك الموقف فافعل، وإذا كان لا يرضيك فخف من الله تعالى، لأنك ستقف بين يديه وسيسألك 100%.
أيضا رسالة من الأسبوع الماضي، زوجتي تشتكي من قلة كلامي وأنا أحتار ماذا أتكلم معها، هل من حل وشكرا؟
الحل أنك تتكلم معها. طيب، هو هذه قضية والله تصيب الرجال، ومفيد يعني هذا الأمر وهذا السؤال عام. أحيانا الرجل يعني خارج البيت من شدة مجادلته للناس وحديثه مع الناس يعني يصل إلى البيت في يعني تعب شديد حتى من الكلام، فتجدونه يعني لا يتكلم داخل البيت أو هو قليل الكلام. طيب، بس هو الحقيقة نحن الرجال نقصر في هذا الأمر، مطلوب منا يا أيها الرجال كما نتكلم مع الناس الغرباء أن نتكلم مع أهل بيتنا. وإن كانت الزوجة أحيانا تحب أن يكون الرجل ناطقا في بيته صامتا خارج البيت، يعني تريد كل الحديث داخل البيت، المرأة نريد منها أن تعتدل وأن يعني تراعي شأن الرجل، والرجل نريد منه كلاما. ممكن واحد يقول طيب أنا ما بعرف إيش بدي أتكلم، ممكن أنا سأنصحك لو جئت أنت بكتاب مثلا، كتاب في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لزوجتك والله كل يوم حنقرأ صفحة من هذا الكتاب، ما رأيك؟ أو صفحتين ومنتدارس فيها، هذه باب لفتح موضوع. ممكن تجيب كتاب من كتب الأدب العالي والرفيع مثلا تتكلم فيه، ممكن أن تأتي بكتاب رياض الصالحين تقرأ أنت وهي حديث وأنت حديث، وتتبادلان حديثا عن هذه الأحاديث، ولا شك بأن هذا سيفتح بابا للحديث والكلام بينكما.
نعم. أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا اليوم رسالة تقول، هل الزرع حلال بهدف إنجاب ذكر علما بوجود 5 بنات؟ أرجو الرد حالنا.
طفل الأنابيب، إذا كنت تسأل عن طفل الأنابيب أو تسألين عن طفل الأنابيب، جائز بحالتين كما أقر مجمع الفقه الإسلامي، أن تكون النطفة من الرجل والبويضة من الزوجة، النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة، ويتم الإلقاح في الأنبوب، ثم يعود البيضة الملقحة إلى رحم الزوجة ويتم الحمل والإنجاب إن شاء الله تعالى، وهذا جائز في الشريعة. موضوع اختيار أنك تريد ذكر أو أنثى، لم يصل الطب إلى هذا الأمر، ولا تجعل أحدا يعني يحتال عليك بهذا الأمر.
أيضا رسالة قصيرة تقول، أنا شاب متدين ومتزوج، أرغب بالزواج مرة ثانية من امرأة متدينة وهي ترفض خوفا من ظلم الزوجة الأولى، فما رأيكم؟
لا يكون زواج بإجبار، إذا أنت تقدمت من امرأة ورفضت فالأمر لها ولها الحق في هذه المسألة، لك أن تذهب إلى غيرها ولك أن تراجع نفسك، لعلك بالفعل ستحاسب في هذه المسألة، أنت متزوج وتريد الآن زواج آخر، إذا كنت غير قادر على حمل هذه الأسرة الثانية وستظلم واحد من الأسرتين، لا ريب بأن وقفتك بين يدي الله صعبة. أما إذا كنت قادرا والله هذا جهد كبير يبذل في هذا.
من الاتصالات التي وصلتنا اليوم، كان معنا الاتصال الأول من الأخت أم محمد، يعني تقول أن الشاب لديها يعني ابنها شاب وخاطب وعاقد عقد محكمة منذ 3 أشهر، ولكن متردد على
متردد.
ما يبدو.
نعم، هي رأت في ابنها ترددا في هذه المسألة، هل بعد أن عقد هل يتزوج أو لا يتزوج. الحقيقة لعل ابنك يا أخت أم محمد يسمع قصصا الآن ممن حوله من الشباب أو من الأسر عن طريقة يعني تفكك أسر وطلاق يحدث وكذا، وهذا جعله مترددا. أنا أنصحك أن تطلعيه على الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، هذا قرص السيدي الذي فيه المحاضرات 24، ويتابع برنامج حياتنا الزوجية على إذاعة القدس، يفيد كثيرا إن شاء الله، وإن شاء الله ينقطع هذا التردد
إن شاء الله. الأخ أبو جلال يعني ذكر نقطة العناد، نعم. كنقطة إضافية.
لا شك بأن العناد يعني تشبث كل من الطرفين برأيه ولا وعدم التغيير، هذا لا يؤدي إلى حل المشكلة ولكن يؤدي إلى تفاقمها.
نعم. الأخت أم عدنان سألت عن كتاب في الحياة الزوجية.
إن شاء الله عما قريب ستتحول الدورة التأهيلية للحياة الزوجية إلى كتاب وسيصدر ليكون بين أيديكم.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم خالد، أيضا يعني لديها كان مشكلة مع الإبن.
نعم. هي تقول بأن ابنها الأخت أم خالد تقول بأنه هي تراه كأنه سلبي لدرجة عالية. أنا ما رأيته يا أخت أم خالد، ابنك ليس سلبيا بشكل عام، فهو كما قلت أنت نشيط في عمله، مع أصدقائه علاقته جيدة، وهو حنون على الأسرة. إذن ابنك إيجابي الحمد لله رب العالمين، لكن فيما يبدو بأنه فيما يتعلق بأمر الزواج الآن هو لا ينظر إليه نظرة يعني صحيحة. أنت تقولين لا يريد زواجا ولا يريد أن يجمع مالا. ابنك عمره 22 سنة الآن، تخرج من العسكرية من قريب. أنا برأيي نحن الابن يحتاج إلى تأهيل للزواج كما هو البنت، كمان أطلعيه على الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، إن شاء الله هو ستعطيه طريقة عملية للتأهيل للزواج وستدفعه نحو هذا الزواج. ابنك ليس سلبيا بس له نظرة للزواج أنه لا يريده الآن، حتى نؤهله للزواج حتى نزوجه لابد من تأهيله، وإذا أردنا تأهيله أطلعيه على الدورة التأهيلية للحياة الزوجية.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخت هدى، أيضا كان لديها يعني عدم انسجام ربما وتفاهم مع الزوج، يعني وحسب ما تقول أنه عصبي جدا.
يا أخت هدى، هو يعني يصعب الحقيقة أن يوجد زوجان يتفقان بكل شيء. أنت تنظرين بأنه لا يوجد تفاهم، لا يوجد انسجام، بس أنا أرى يعني من منظر آخر، أنت وصلكم الزوجين 16 سنة وعندكم 4 أولاد، أعتقد بأنه في جزء من التفاهم وفي جزء من الانسجام، والدليل بأنك أنت استطعتي وهو استطاع، أنتما مع بعضكم البعض، أن تبقيا مع بعض 16 سنة. معناتها هذا دليل في حيز من التفاهم بينكما في بعض النقاط. على كل الأحوال أنا أريد أن تبحثي في زوجك عن نقطة إيجابية وتنمي له هذه النقطة وتذكريها دائما وتشجعيه بها دائما وتثني عليه وتقول أنا أفتخر بك لأنك كذا، هذه النقطة الإيجابية. بهذه الطريقة تزداد ثقته بنفسه وفعلا بنقطة إيجابية، وبالتالي يثق بك. الواثق بنفسه يثق بالآخرين، أما يلي مواثق بنفسه ما بيثق بالآخرين. ولعل زوجك الحقيقة مواثق بنفسه، وهذه العلاقات الاجتماعية غير الجيدة، هو فيما يبدو مو بس معكم، أنت عم تقولي هو لا يحب الاجتماع، هذا مو بس لإلكم، حتى في أنت عم تقولي مع رفقاته، حتى عم تقولي مع أهله، علاقته مع أهله ليست جيدة. هو الحقيقة ما بيستطيع يواجه الناس، يرى في نفسه ضعفا، لذلك يغطي هذا الضعف بهذا الصراخ وهذا العياط. أنت ابحثي فيه عن نقطة إيجابية، نمي له هذه النقطة، بتقديري سيملك ثقة حقيقية بنفسه، بعدين سيثق بك.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخ أبو أحمد، يعني هل يستطيع أن يتدين؟
طيب يا أخ أبو أحمد، هذه قريبتك أخت صهرك، إذا أعطتك 50,000 اعلم بأنه أيضا دين، يعني هي كيف ستعطيك 50,000 هبة؟ لا يليق برجل يعني يطلب من الناس يقول أعطوني هبة بالله. أنت إذا كنت الذين أقرضوك ينتظرونك فما في داعي تنتقل من مقرض إلى مقرض آخر، لكن إذا ضاق عليك الوقت وصار لزمك الدفع وما عندك مال وتلك الأخت عرضت هذا المال، فلك أن تطلب منها هذا القرض على أن تمهلك حتى تستطيع أن تؤدي الدين. واعلم يا أبا أحمد أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وأنا أسأل الله تعالى أن يقضي عنك دينك.
نعم. كان معنا آخر اتصال من الأخ أحمد من حلب، أيضا كان يريد
يسأل أنه هل المحرم من عقد على زوجته؟ سأرجئ الجواب على هذا الكلام إلى الحلقة القادمة حتى أراجعه لك يا أخ أبو أحمد.
نعم.
يا أخ أحمد.
نعم دكتور محمد، نحن وقت البرنامج انتهى، ولكن أريد يعني أن أسألك في أمر. وصلتنا رسالة كانت في الأسبوع الماضي أجبنا عليها من أخت يعني كان عمره 25 عام، ويعني لم يتقدم لخطبتها أحد، فجاءتنا رسالة تطلب رقم هاتف هذه الفتاة، لا أعرف ماذا نتصرف.
نعم. أنا أقول إذا كان إذاعة القدس أو أي جهة أخرى أعطت رقم هذه الفتاة لهذا الشاب أو هذا الشاب لهذه الفتاة، لكن أحب أن أنبه الشاب والفتاة أنه ينبغي عليه أن يسأل جيدا عن هذه الفتاة وأن تسأل جيدا عنه وأن يراعي كل الأمور التي تكلمناها في اختيار الزوج أو في اختيار الزوجة، ولا يلقي بنفسه إلقاء، يعني مجرد ما أحد أخذ الهاتف واتصل به معناته خلاص صار موافق. هو لعل إذاعة القدس يعني في الكنترول يعمل هذا الوصل بين هذين الشخصين، لكن هذا لا يعني بأن هذا الشخص مضمون، مع كل الاحترام بالنسبة لهذا الأخ الكريم أو هذه الفتاة مضمونة مع كل الاحترام لهذا الأمر، بل أنت ابحث وفكر وادرس واختبر، ثم إذا وجدت الأمر مناسبا افعل، وإذا لم تجده مناسبا لا تفعل، وأنت كذلك.
نعم، كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال. يعني انتهت هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، مجموعة من الرسائل القصيرة وصلتنا، إن شاء الله سنجيب عليها في الثلاثاء القادم. شكرا
إن شاء الله. شكرا.
قدمت لكم إذاعة القدس حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.